هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: رمضان عبد الله، ما الذي تحمله الذكرى الثالثة للرحيل؟ سوف نتوقف مع حضراتكم السمعين الكرام في لقائنا هذا عند الفقرات التالية. أولى الفقرات: ستكون أهلنا في الشتات. بعدها سوف نكون بإزاء استماعنا إلى تقرير في إطار حديث البرنامج واستضافة ضيفنا عبر الهاتف الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ طارق سلمي. وسوف نكون في نهاية مضاف لقائنا لهذا اليوم بعد الفقرة الحوارية عند فقرتنا واحة الصبار عند حياة أديب وشاعر وكاتب فلسطيني آخر. مع تمنياتي لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا اللقاء، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرة أهلنا في الشتات والزميلة ندى فاضلي، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش من أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا على وشك الانهيار المالي، منتقدا عدم التزام الدول المانحة بالتزاماتها المالية تجاه اللاجئين الفلسطينيين. وخلال اجتماع في مقر الأمم المتحدة قال غوتريش إن الركود في تمويل الوكالة سيؤدي إلى توقف خدمتها الأساسية مع بداية أيلول سبتمبر القادم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة هبة عياش.
في وقت تتدفق فيه ملايين الدولارات لدعم أوكرانيا من المجتمع الدولي، تتهرب الدول المانحة من الإيفاء بعهودها المالية لتمويل صندوق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، ما أدى لتراكم العجز المالي للوكالة. عجز يقارب 75 مليون دولار أمريكي سيدفع الأونروا للانهيار المالي، هو ما حذر منه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش، داعيا الدول المانحة لتحمل مسؤولياتها ودعم الوكالة الأممية. وفي كلمته خلال اجتماع في مقر الأمم المتحدة بنيويورك عقدته لجنة الجمعية العامة المخصصة لإعلان التبرعات للوكالة، قال غوتيريتش إن الأونروا هي شبكة أمان لملايين اللاجئين الفلسطينيين، والركود في التمويل سيؤدي لوقف الخدمات الأساسية أبرزها التعليم والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي، إضافة لفرص العمل التي تقدمها الوكالة. الأمر الذي حذر منه المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، الذي صرح بأن توقف المؤسسات عن العمل قد يبدأ اعتبارا من أيلول سبتمبر القادم. ورغم إقرار تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار أمريكي، منها 52 مليون دولار لموازنة الأونروا المنتظمة خلال الاجتماع الأممي، إلا أن الأونروا ما تزال أمام معضلة مالية بحسب المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا في غزة عدنان أبو حسنة، الذي أوضح في تصريحات إعلامية أن هناك تعهدات قديمة بالتمويل تقدر ب 800 مليون دولار أمريكي لم تحصل بالشكل الفعلي، وأن ما تم الحصول عليه هو نصف المطلوب. يماطل المجتمع الدولي في تمويل الوكالة الأممية ودعم وجودها كشاهد على نكبة الفلسطينيين وتهجيرهم القسري في مساع مبطنة لتعطيل أعمال الأونروا تدريجيا، ما قد يؤدي لتحللها وبالتالي محو قضية اللاجئين وحقهم بالعودة.
نشكر الزميلة هبة عياش على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة الدكتور زاهر البنا. نستمع معا.
دكتور زاهر، الأنباء التي تتحدث عن أوضاع مالية للأونروا ليست ربما سارة، وتحذيرات من الأمم المتحدة حول انهيار وشيك ربما للأونروا. كيف تلقيتم هذه الأنباء دكتور زاهر فيما يخص المؤسسة الدولية؟
يعني في الحقيقة أن تبرعات مؤتمر المانحين غير كافية، ونحن يعني كنا نعتقد أو على أمل بأن يكون هناك دعم مالي أكبر للوكالة الأممية في مؤتمر المانحين الذي عقد في ظل الكثير من الصعوبات، أبرز زيادة احتياجات مجتمع اللاجئين وارتفاع نسب الفقر والبطالة في المخيمات. ولكن يعني يبدو أن تصريح الرجل الأول في الأمم المتحدة وهو غوتريش الأمين العام للأمم المتحدة الذي حذر من الانهيار في خطابه أمام مؤتمر المانحين، وكان تحذير حقيقي صراحة بهدف حث الدول المانحة على الإيفاء بالتزاماتها ولم تلتزم هذه الدول. نحن نقول أن عدم التزام هذه الدول بصراحة بالمساهمة الكاملة التي كانت تدفعها وقلصت هذه المساهمة، نحن نضعها في إطار الضغوط الإسرائيلية الأمريكية على هذه الدول، لأنه في 15/5 ضغط ممثل الكيان الصهيوني العاد أردان على الدول بألا تحضر الحدث رفيع المستوى الذي حصل في ذكرى إحياء النكبة، وطلب بتقليل التمثيل. ونحن نقول أن هذا الضغط يعني طبق بشكل عملي في هذا المؤتمر مؤتمر المانحين، ودفع كثير من الدول إلى تقليل المساهمة. نحن نقول أن هذا الموضوع خطير جدا، لأنه هل ينتظر أن نكون خروج نصف مليون طالب وطالبة يتلقون التعليم في 700 مدرسة إلى الشوارع، أم ينتظروا أن تنتشر الأوبئة والأمرضة والأمراض في بين اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية من خلال إغلاق المراكز الصحية؟ ماذا ينتظر العالم؟ ينتظر العالم نكبات تلو النكبات على شعبنا الفلسطيني. شعبنا الفلسطيني له 75 عام مهجر من أرضه، والعالم واقف يعني يتفرج على هذه المظلمة التاريخية. نقول أن على الدول المانحة أن تدرك حجم الخطورة في الذي سيحصل إذا ما تعثرت يعني جهود الأمين العام والمفاوض العام للأونروا من استجلاب أموال جديدة، سيكون هناك وضع كارثي. بكل صراحة أن قضية اللاجئين قضية سياسية بالأساس وليست قضية إنسانية. دائما اللاجئ يتطلع نحو حق العودة، لا نتطلع إلى مساعدات إنسانية. لذلك نحن ندعو جميع اللاجئين في جميع المناطق ببدء تنظيم حراك شعبي من أجل المطالبة بتطبيق القرارات الدولية بعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجرونها. نحن نحمل دول العالم ونحمل الأمم المتحدة المسؤولية عن نكبة الشعب الفلسطيني. يوم اعترفت بقيام الكيان الصهيوني على أرض وبيوت وقرى ومؤون الشعب الفلسطيني، عليها أن تتحمل المسؤولية في تطبيق القرارات الدولية وتضمن عودتهم لدارهم. لن نتخلى عن هذه المؤسسة الأممية إلا بتطبيق القرار 194 الذي ينص على العودة والتعاون.
طيب دكتور زاهر، توجيه التهم إلى الدول التي لم تفي بالتزاماتها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السؤال الذي يطرح نفسه هنا، لماذا هذه الدول لم تلتزم؟ وأين المال العربي لدعم الأونروا أيضا؟
يعني نحن نقول أن مجلس الجامعة العربية مجلس الجامعة العربية في عام 1987 حدد خطوط عريضة لموضوع المال العربي. لا يمكن أن نعرض أموال أونروا. العرب لهم حصة في الموازنة العامة للأونروا تقدر ب 7.8%. نحن نطالب الدول العربية بالالتزام بهذه الحصة ودفعها إلى مؤسسة الأونروا حتى يعني نخرج العرب من دائرة الاتهام في موضوع انهيار هذه المؤسسة. الجهة المركزية في هذا الموضوع هي الولايات المتحدة، أكبر ممول، والاتحاد الأوروبي. يعني عدم الإيفاء بالالتزامات وعدم الإيفاء بالتعهدات المالية نعتبره يصب مرة أخرى في القضاء على هذه المؤسسة وإضعافها وصولا إلى انتهائها، لأن الموضوع موضوع سياسي يسعى إلى إنهاء حق العودة. الموضوع ليس له علاقة بموضوع التمويل بشكل مباشر. الموضوع بصراحة موضوع سياسي، ويجب على الدبلوماسية والقيادة السياسية بذل الجهود السياسية الحقيقية لكل الدول المانحة العربية والأجنبية حتى تتحمل المسؤولية على مستوى الاهتمام بهذا الدعم لهذه المؤسسة الأممية حتى تبقى يعني تقدم الخدمات إلى اللاجئين الفلسطينيين بشكل طبيعي ومتزاز. ونتحدث بشكل واضح على الأمين العام الأمم المتحدة السيد غوتيريش أن يخرجنا من هذا النطق المظلم تخصيص موازنة ثابتة. لماذا كل عام نخرج في هذه الأسطوانة؟
ما الذي يمنع أن تكون هناك موازنة ثابتة من غير موضوع الدعوات لجمع التبرعات أو القيام بمبادرات دكتور زاهر؟
يعني الحجة في هذا الموضوع أن الأونروا عندما أسست بقرار أممي حمل الرقم 302 لعام 49 أسست بشكل مؤقت وليس بشكل دائم، بحيث يتم تجديد التطبيق كل 3 سنوات، وبالتالي الموازنة يعني عندما أقر ترتيب هذه الوكالة الأممية الموازنة تأتي من خلال التبرعات الطوعية من الدول الأعضاء في الجمعية العامة المتحدة، وتحديدا من أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي. شهود الجريمة على نكبة شعبنا الفلسطيني يدفعونها ثمن يعني الجريمة التي ارتكبوها ووقعوا عليها وساعدوا الكيان الصهيوني في احتلال أرضنا. ولكن نحن نطالب بأن تكون على أقل شيء يكيف الموضوع باستخراج بند لإيجاد موازنة ثابتة، يعني حتى تغطي يعني نتحدث عن تغطية برامج الوكالة بعيدا عن موضوع نداء الطوارئ.
عضو اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة دكتور زاهر البنا كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع عضو اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة الدكتور زاهر البنا، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات، عودة إلى الأستوديو.
نشكر جزيل الشكر زملائنا في هذه الفقرة، أهلنا في الشتات، ندى فاضلي، هبة عياش، وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات. والشكر موصول لعضو اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة الأستاذ زاهر البنا.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحال يا أرضي ويا ربوعي.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحال يا أرضي ويا ربوعي.
وانا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، واحكي لك صبر يا عين، احكي لك صبر يا عين،
لابدي نادوا لرجوعي، لابدي نادوا لرجوعي.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام في هذا البرنامج فلسطين اليوم، والذي يقدم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ومحور حديثنا في هذا البرنامج رمضان عبد الله، ما الذي تحمله الذكرى الثالثة للرحيل؟ إليكم التساؤلات التالية. ما ما المنطلقات الفكرية والسياسية التي جسدها الراحل رمضان عبد الله لحركة الجهاد الإسلامي؟ ما الدور الذي لعبه وحمله بكل أمانة على صعيد وحدة الكل الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني؟ وما الإضافة النوعية التي قدمها الراحل لحركة الجهاد وللعمل المقاوم في فلسطين كل فلسطين؟ رمضان عبد الله، ما الذي تحمله الذكرى الثالثة محور حديثنا؟ تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام، من جديد نقولها في هذا البرنامج. 3 أعوام على رحيل الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبد الله شلح في 6 حزيران يونيو عام 2020، فقدت فلسطين والأمة أحد رجالاتها ممن لا يكررهم التاريخ، وهو الشاهد الأمين على مسيرة طويلة من النضال إلى جانب الشهيد القائد فتح شقاقي. لا يطوي غيابه الموت، فروحه البهية تجول بين المقاومين عند ثغور المقاومة وميادين الانتفاضة، فكان زرعه على مدى 20 عاما في قيادة حركة الجهاد تضحيات حصدته الجماهير الفلسطينية انتصارا مدويا على امتداد الوطن المحتل، واحتفلت به غزة وبيدها سيف القدس وموعدها مع الأقصى وتحرير الأسرى. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
62 عاما من عمر الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين رمضان عبد الله عاشها رفيقا، استكمل الدرب إلى جانب القائد زياد النخالة كتفا إلى كتف بعد حمل الأمانة من المؤسس الدكتور فتح الشقاقي، حبلا واصلا بين الماضي والحاضر ووفيا للفكر الجهادي. كان رجل المواقف والرقم الصعب في حسابات الاحتلال قبل أن يصبح إرثا مقاوما وخالدا. ولد القيادي رمضان مطلع كانون 2 يناير عام 1958 في حي الشجاعية بغزة، وكان معروفا بالتزامه الديني وعشقه للقدس، مؤمنا أن الإسلام وفلسطين توأمان لا ينفصلان، مشيرا للعلامة في سورة الفرقان. ترعرع في المساجد ومجالس العلم، ثم غادر إلى القاهرة عام 81 وحاز على بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الزقازيق، حيث كان اللقاء مع رفيق الدرب المؤسس الشهيد فتح الشقاقي وإطلاق نواة العمل الإسلامي الجهادي الفلسطيني، وحصل كفاءات علمية ولغات متنوعة. عرف بدعواته للكفاح المسلح، وفرض عليه الكيان الإقامة الجبرية عام 83، وأصدرت الولايات المتحدة بحقه لائحة من 53 تهمة عام 2003، كما وضعته على قائمة المطلوبين عام 2017. تولى منصب الأمين العام للحركة عام 1995 بعد استشهاد أمينها المؤسس الدكتور الشقاقي. عاش القائد المفكر والمناضل الواقعي ينقض زيف الاحتلال، وهو أكثر من فهم العقل الاستراتيجي للعدو وحدد طبيعة المواجهة، وطالما اقتنع أن القتال من أجل الحرية وليس الأرض فقط. رحل جسدا وبقي روحا وفكرا، إذ غيبه مرض عضال بعد مسيرة مشوقة للمجاهدين شكل فيها المثال الأعلى، ووري في الثرى قرب رفيق دربه الدكتور الشقاقي بمخيم اليرموك بدمشق، وذلك في 6 حزيران يونيو عام 2020.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، نشكر الزميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير. نعود لنذكركم بتساؤلات البرنامج. ما المنطلقات الفكرية والسياسية التي جسدها الراحل رمضان عبد الله لحركة الجهاد الإسلامي؟ ما الدور الذي لعبه وحمله بكل أمانة على صعيد وحدة الكل الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني؟ وما الإضافة النوعية التي قدمها الرجل لحركة الجهاد وللعمل المقاوم في فلسطين، كل فلسطين؟ إذن رمضان عبد الله، ما الذي تحمله الذكرى الثالثة للرحيل؟ هو محور حديثنا مستمعينا مستمعاتنا، ونحاول الوقوف إن شاء الله عند هذه الذكرى الثالثة. وحقيقة ماذا فقدت الساحة الإسلامية والفلسطينية برحيله، والأسس التي أرساها الراحل رمضان عبد الله على صعيد حركة الجهاد الإسلامي خلال السنوات التي كان يترأسها، وكان له جهادا في هذه الساحة، وعلاقته بمحور المقاومة، حقيقة علاقة الجهاد مع محور المقاومة، والدور الذي لعبه الراحل رمضان عبد الله على هذا الصعيد. طبعا هناك معادلة عسكرية في الصراع قد أسسها وأوجدها الراحل، والإرث الذي تركه على صعيد المواجهة مع العدو، وسائر الأمور التي نتحدث عنها أكثر وأكثر في هذا البرنامج. اسمحوا لي عن الذكرى الثالثة لرحيل الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور رمضان عبد الله شلح. استضيف في برنامجنا هذا الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ طارق سلمي. أستاذ طارق، أرحب بك في لقائنا هذا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
في الذكرى السنوية الثالثة لرحيل الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور رمضان عبد الله، إذ نعزكم سيدي الكريم، وحقيقة نتوقف إجلالا وإكبارا لروحه الطاهرة. حدثنا ماذا فقدت الساحة الإسلامية والفلسطينية برحيله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد الأمة العربية والإسلامية افتقدت مفكر كبير على الصعيد الإسلامي وعلى الصعيد العربي، وهذا المفكر الذي وضع بصمة مهمة في التأكيد على الرواية الوطنية الفلسطينية، وبأن القدس والمسجد الأقصى هو قلب الصراع مع العدو الصهيوني، في صراع جذب العهد والبلاء مع الغرب ومع الدماء التي كانت تؤثر مع الرواية. الدكتور كان له بصمات متعددة في الصعيد السياسي وعلى الصعيد العسكري وعلى الصعيد الوطني، وحقاً في رياضة مهمة.
حركة الجهاد الإسلامي الآن أين وصلت بعد مرور 3 أعوام على رحيل الأمين العام الدكتور رمضان عبد الله، وهل لا زالت على نفس الخط ونفس النهج؟ ولا بد أن الراحل قد ترك حقيقة إرثا نضاليا لكافة حركات المقاومة وحتى للساحة الفلسطينية. على هذا الضوء، ما المطلوب اليوم على مستوى الحركة الفلسطينية، نضالها، حركة الجهاد الإسلامي، وكذلك على المستوى الفلسطيني والعالمين العربي والإسلامي ومحور المقاومة على أرضية الإرث الذي تركه الراحل رمضان عبد الله؟ كل هذه المحاور وهذه الأسئلة نحاول الوقوف إن شاء الله عندها في حديثنا ولقائنا، إن تيسر لنا وسمحت لنا الخطوط الهاتفية والاتصالات بحضور ضيفنا الذي عاد إلينا من جديد الأستاذ طارق سلمي. عن ماذا فقدت الساحة الفلسطينية، وما الأسس التي أرساها الراحل رمضان عبد الله على صعيد حركة الجهاد الإسلامي؟ تفضلوا.
بالتأكيد دكتور رمضان ترك بصمات مهمة على الصعيد الوطني الفلسطيني، وغياب الدكتور أصبح واضح في هذه المسألة على الصعيد السياسي، وأصبحت الأمة تحتاج أن تأخذ هذا الإرث بالتأكيد عليه في مواجهة العدو الصهيوني ومواجهة مشروع الاستكبار في المنطقة الصهيوني الأمريكي، والذي يهدف إلى تقسيم مسجلة عن المنطقة. ولذلك اليوم ونحن نحتفظ بهذه الذكرى نؤكد بأن حركة الجهاد الإسلامي تسير على نفس الخطى بالثوابت وبالمبادئ وبالقيم التي انطلقت من أجلها الحركة، وتحرير الأرض واستعادة جميع الحقوق الفلسطينية المتصلة.
نعم أستاذ طارق، في هذا الإطار حقيقة ماذا عن علاقة الجهاد ويعني مع محور المقاومة، وما الدور الذي لعبه الراحل رمضان عبد الله على هذا الصعيد؟
أنا بالتأكيد العلاقة مع محور المقاومة هي علاقة إيجابية وعالية وتؤثر على وحدة الموقف في محور المقاومة ووحدة الموقف الفلسطيني. وبالتأكيد الدكتور رمضان كان له أيضا صولات وجولات في هذا المضمار، حيث أكدت الحركة على ذلك بأنها تسير على نفس النهج، وبأن الحركة تتبقى جزء أصيل من هذا المحور في مواجهة العدو الصهيوني ومخططاته، وليس العدو الصهيوني وإنما الأمريكي الذي يريد أيضا تثبيت وحدة الأمة وتجزئة الأمة. والجميع يعلم بأن إسرائيل هي يد الولايات المتحدة في المنطقة، ولذلك نحن نتحدث عن علاقة متميزة، علاقة فيها نوع من الانسجام العالي مع محور المقاومة. هذه العلاقة تبحث كل لحظة جميع القضايا المختلفة، وأبرز هذه القضايا ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات في الضفة الفلسطينية وانتهاكات للمسجد الأقصى، وما يمارس على الشعب الفلسطيني أيضا في قطاع غزة وقرب الحصار. وهذه الملفات هي حاضرة دائما في محور المقاومة لدعم شعبنا ولدعم المقاومة الفلسطينية التي هي رأس الحربة في مواجهة العدو الصهيوني.
نعم، ماذا عن المعادلة العسكرية في الصراع مع الاحتلال والإرث الذي تركه الراحل على صعيد المواجهة مع العدو؟
يعني بالتأكيد دكتور رمضان كان من أهم الأعمال التي تسطر دماء من ذهب حقيقة، هو التكوين العسكري لسرايا القدس، وكانت هذه الأمور بتوجيه من دكتور رمضان شلح والعسكرية. وبالتأكيد اليوم سرايا القدس تفرض معادلات مهمة في الصراع مع العدو الصهيوني. كان آخر هذه الوقمات معركة طائر الأحرار، حيث أرسلت رسالة واضحة للعدو، تستطيع أن تبدأ حرب ولكن لا تستطيع أن تنهي هذه الحرب كيف تريد. ولذلك المقاومة وسرايا القدس فرضت معادلات مهمة وأكدت على لحظة الاستباق ولحظة المواجهة ولحظة الاستمرار في مواجهة العدو الصهيوني، وهذه القواعد رتبتها من خلال الاستباق مع العدو الصهيوني.
نعم، وإلى جانبها نتساءل أيضا إلى أين تتحرك حركة الجهاد الإسلامي طبعا بعد مرور 3 أعوام على رحيل الأمين العام للدكتور رمضان عبد الله، هل لا زالت على نفس الخط ونفس النهج؟
بالتأكيد الحركة على نفس النهج وتواصل هذا الطريق، وطريق الاستباق والتحدي والإصرار في مواجهة العدو الصهيوني، ويتوحد من خلال النار والبارود ومن خلال الاشتباكات والعمليات المتصاعدة الآن في الضفة الفلسطينية من خلال سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية والمواجهة المستمرة التي لا يمكن أن تنقطع أو تتوقف إلا بزوال الاحتلال عن هذه الأرض.
ولا بد من أن الراحل قد ترك إرثا نضاليا لكافة حركات المقاومة وحتى للساحة الفلسطينية، على ضوء ذلك ما المطلوب اليوم على المستوى الفلسطيني والعالمين العربي والإسلامي ومحور المقاومة على أرضية الإرث الذي تركه الراحل رمضان عبد الله؟
اليوم هو تعزيز مشروع المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني. المطلوب من الأمة دعم الشعب الفلسطيني وفرض سياسات العدو الصهيوني بالصعيد المادي وعلى الصعيد المعنوي، والوقوف خلف نضالات وضحيات شعبنا، لأن هو الشعب الفلسطيني هو والمقاومة الفلسطينية هي من تنوب عن الأمتين. لذلك اليوم مطلوب تعزيز هذا المشروع بناء على نتائج معارك المقاومة، سواء سيف القدس، معركة سيف القدس ومعركة وحدة الساحات، وصولا إلى معركة طائر الأحرار التي أكدت على هشاشة وضعف العدو، وبأن المقاومة تستطيع أن تسجل رصمات وانتصارات مهمة في الصراع مع العدو الصهيوني.
ألف شكر وتحية لحضوركم معنا، الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ طارق سلمي، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي.
لا من أيها القائد وضيء الهامة الماجد، سلاما شعلت الهمم، سلاما شعلت الهمم.
جهادنا هو دربنا وسبيلنا المقاومة، في موطني في موطني لأمتي لأمتي.
أيا من جدد العهد أعز لوانا ومضى، أيا رمضان يا شيخي صدقت العهد بالقسم.
أيا من جدد العهد أعز لوانا ومضى، أيا رمضان يا شيخي صدقت العهد بالقسم. جهادنا هو دربنا وسبيلنا المقاومة، في موطني في موطني لأمتي لأمتي.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأكارم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، ونحن ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا، وإلى واحة الصبار. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار. إلى واحة الصبار هو الزميل يوسف وما حمله لنا من واحد.
واحة الصبار.
الشاعر والأديب الشاب محمود الكردي من سكان شمال قطاع غزة، عرف بحبه للكتابة والأدب، فحاول توجيه كتاباته لخدمة وطنه وما يجول بخاطره تجاه قضايا وطنه وشعبه، فكتب عن الكثير من هذه القضايا في محاولة لإيصال رسالة الحق الفلسطيني، ويصر على المواصلة في محاولة لأخذ دوره في تحمل المسؤولية لإحقاق الحق الفلسطيني تماما، كما هي رسالة كل الأدباء والكتاب. للمزيد حول الشاعر نرحب به في هذه الحلقة المتجددة من برنامجكم الأدبي الأسبوعي واحة الصبار. نتعرف عليك.
محمود عيسى الكردي، كاتب وشاعر فلسطيني، العمر 23 سنة، خريج إعلام وتكنولوجيا الاتصال، بكالوريوس ودبلوم علاقات عامة وإعلام.
نعم أستاذ محمود، يعني بالتأكيد لكل شاعر وكاتب بداية، ماذا عن بداياتي؟
والله بخصوص البداية كانت يعني في المرحلة الثانوية من الدراسة، حيث وجدت نفسي يعني أكتب بعض القصائد النثرية، وتدرجت بمنطلق يعني وصلت إلى ما وصلت إليه الآن.
بالتأكيد يعني أنت ترى أن على الشاعر تقع مسؤولية كبيرة، خصوصا في ظل واقع كالواقع الذي يعيشه الفلسطينيون.
أكيد، فلكل شاعر أو كاتب له رسالة يجب أن يوصلها، فهو يتحدث بلسان الشعب أو يتحدث عن الواقع الذي يعيشه، ولا بد أن يوصل الرسالة في مجراها واتجاهها الصحيح، وإلا فشلت رسالته وكانت جهوده هباء منثورا.
نعم، لو تسألنا أستاذ محمود الكردي، يعني بالتأكيد ما يعيشه الفلسطينيون من واقع مري يشكل يعني دافع للكثيرين من الكتاب والشعراء والأدباء للكتابة في هذا الواقع، على اعتبار أن هناك مسؤولية لإيصال رسالة الفلسطينيين ومعاناتهم وصوت الحق.
المسؤولية على الكتاب والشعراء الفلسطينيين كبيرة وكبيرة جدا، وتحتاج إلى جهود أكثر من أي وطن آخر غير فلسطين، حيث يمر الكتاب في فلسطين بمراحل صعبة وصعبة جدا لا يمر بها أي كاتب في أي مكان آخر في العالم، وهذا يتطلب مجهود أو طاقة إضافية لدى الكاتب أو الشاعر في تحمل ما يعيشه من ضغوط وكيفية إرساله للرسائل من خلال قصائده وما يكتب إلى الجمهور المتلقي في كافة أصحاء العالم.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا الشاعر محمود الكردي، فابقوا معنا. جديد نعود ونرحب بضيفنا الشاعر والأديب محمود الكردي ونكمل الحديث معه عن أبرز ما كتب. نعم أستاذ محمود، يعني هناك بالتأكيد الكثير من القضايا التي يجد الشاعر والأديب نفسه يغوص في بحرها وبالتالي يكتب فيها ليعبر عما يجول بخاطره. لو تسألنا يعني ماذا عن أبرز القضايا التي يتناولها الشاعر والأستاذ محمود الكردي؟
أنا بخصوص القضايا التي أتناولها في كتاباتي فهي يعني بالعادة متنوعة، ولكن تركيز الأكبر يدور حول محورين، الأول هو الوطن والثاني أميل قليلا إلى الجانب الغزلي، حيث أكتب أغلب كتاباتي في هذين الشقين، يعني أكتب الشعر العمودي، الشعر الحر، الومضات، الهمسات، الهايكو، الهايكو نانو، أنواع جديدة من الأدب أتناولها في كتاباتي محاكاة للتطور الأدبي. كتبت قصيدة من الشارع الحر بعنوان ما ضل زنزان مطرح، سنين العمر قضيتها بين أربع حيطان وفجان ملعون، راح العمر والنور في قلبي يحكي لي بتكون، ما وطيت راسي لك لو مرة يا صهيون، حسبوك كبير بس انت بلون، آه لو يدرون كم دليتك وانت السجان وانا المزيون، آه لو يدرون ليل الزنزانة برد الزنزانة ظلم الزنزانة نار الزنزانة، كل لجلك والله يا عمري يا فلسطين بهون، لجت الأيام يا يما وفاقنا رح يكون، لعنة بالطارد كل مستعمر هون، علم ابن أحمد يما كيف المجد بيكون، ويش قولك يا الزنزانة عن مسجون سابق وراح على المذبح، بسلاحه يصبح أعداءه يجرح، يرجع للجنة تحت قدام أمه ومبيد يفرح، يروي أضغاث سجنه ينهي بالقول ما ضل الزنزانة مطرح، ما ضل الزنزانة مطرح.
يعني بالتأكيد هناك الكثير أيضا ما كتبه الشاعر محمود الكردي.
نعم أتناول بعض القضايا الأخرى، مثلا في الموضوع الوطني، يجا وطني قشف الذكريات تيبس وأعواد الثقاب تبتز الربيع، أجابني الوطن وحدها الدماء من يطفئ نار الحريق. وقصيدة أخرى بعنوان زرعني بأرض يابا، زرعني بأرض يابا وردي بالدم الحناية، زرعني بتربة أجدادي يلي شالوا الراية، ذكرني بمهرة الحكاية، ذكرني ببيدر عمي وبطحون الجد الأول، ذكرني بالصير السارح بحضان الجدول، ذكرني بسنين طوال ساح فيها دمي وزاد فيها همي، واللي كنت حاسس انه رفيقي شفته بالمنديل متغمي، بس زرعني بأرض يابا خنجر في قصر الخوف يلي صاب هالأمة، بس زرعني بأرض يابا وردة بالدم محناية، وردة هي مهرة الحكاية زرعنا بأرض يابا.
نعم خلينا نحكي يعني في موضوع يعني الرسالة التي يتوجب على كل شاعر وأديب التمسك بها للحفاظ على حالة المواجهة مستمرة مع الاحتلال.
أرد عليك لهذا التساؤل في همسة قصيرة.
نعم.
وهي جميعنا سنلف بالأكسان حين الموت، ولكن من منا سيلفه علم الوطن؟
نعم.
وهمسة أخرى، نظرت في استرلاب الغرام فلم أجد حبا دونك يا فلسطين.
صديقنا الشاعر محمود الكردي، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
نعم سمعين الكرام، هكذا هو الأديب والشاعر والفنان الفلسطيني، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته وفنه، وعلى اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
إن عشت فعش حرا أو مد الأشجار ربوبا وقوفاً وقوفاً كالأشجار، إن عشت فعش حراً أو مدن الأشجار وقوفاً 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حراً أو مد كالأشجار وقوفاً 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفاً 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 كالأشجار، إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار.
نعم مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله.